بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من تعليق شيخنا أبي حسان سمير القيسي حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب اتباع الصلاة. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
اقرأ.
وعن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. وعن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وعن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن شهاب عن سليم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا ها نحن دخلنا في باب من أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب. روح يا حازم هناك، روح عند عمه. وهو باب افتتاح الصلاة. ثم ذكر الإمام رحمة الله عليه حديث ابن عمر المتفق على صحته، وهو كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وفي هذه الرواية لم يذكر الرفع بعد رفع اليدين بعد الرفع من الركوع، وهي ثابتة في الحديث، وهذه الثالثة ثابتة في حديث ابن عمر من طريق ابن شهاب كما بين ذلك ابن عبد البر، وهي رواية الصحيحين أنه إذا رفع أيضا يرفع يديه إذا رفع من الركوع. وهنا في هذه الرواية لم يذكرها، وقال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا يرفع في هويه نزوله إلى السجود، ولا إذا أيضا بعد الجلسة بين السجدتين إذا أراد أن يسجد كذلك لا يرفع يديه كما في هذه الرواية، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. ففي هذا الحديث إثبات رفع اليدين في الصلاة، إثبات رفع اليدين في الصلاة. إيش تبغى؟ روح أجلس هنا، خلينا بعدين نتعامل. أجلس هنا. قال: ثم ذكر رحمه الله رواية علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، يكبر في الصلاة، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وهذا مرسل. وقبل أن ندخل في الكلام على الرفع ومواطنه، في هذا الحديث إثبات التكبير في الصلاة، تكبيرة الإحرام، وهكذا تكبيرات الانتقال وأنه كان يجهر بها الإمام، وأنه كان يجهر بها الإمام. وقد حصل خلاف في زمن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، حتى إن أبا هريرة في هذه الرواية يقول: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع صوته بالتكبير. هذا مما يدل على أنهم كانوا لا يرفعون أصواتهم بالتكبير. وهل في كل الصلاة؟ لا، إنما في الهوي إلى السجود، وفي السجود بين بعد السجدة الأولى كانوا يسرون لا يجهرون بالتكبير. ولذلك جاءت في بعض الروايات وبعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قصر عن التكبير، يعني في بعض صلاته، في بعض صلاته. ففي حديث ابن عمر فيه إيش؟ إثبات التكبير، وفيه أيضا إثبات الرفع مع التكبير، رفع اليدين مع التكبير في هذه الثلاثة المواضع. وهناك موطن رابع أيضا جاء في حديث ابن عمر، أخرجه البخاري في صحيحه موقوفا على ابن عمر وجاء مرفوعا، وصحح الموقوف أبو داود. وصحح المرفوع الإمام الدارقطني رحمة الله عليه، وبوب عليه الإمام البخاري في صحيحه، بوب عليه في صحيحه أن يعني قال، أذكر الرواية، يقول: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. بوب على هذا الحديث. فعندنا أربعة مواطن في حديث ابن عمر ترفع فيه الأيدي: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير إلى الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع من الركعتين. ونفى في هذا الحديث أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بين أو في السجود، أو في السجود سواء في الهوي إليه أو بعد الجلسة الأولى، يعني بين السجدتين. في هذا الرواية نفي من ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في السجود. ولكن ثبت الرفع في السجود أيضا، ثبت الرفع في السجود أيضا، وهو ما جاء في حديث مالك بن الحويرث، وهكذا من حديث وائل بن حجر. وحديث مالك بن حجر أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أيضا فإيش؟ في السجود، في السجود. وبعض العلماء أو بعض الرواة روى حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض، قال يرفع في كل رفع وخفض، ولكن رواية يرفع في كل رفض أو في كل رفع وخفض شاذة، شذ بها عبيد الله بن عبد الله العمري، وإن كان ثقة لكنه خالف ثقات يروون الحديث عن أبي هريرة بإيش؟ بلفظ كان إيش؟ كان يكبر. وبعض العلماء الصحاحة بحديث مالك بن الحويرث وبحديث وائل بن حجر الذي فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يرفع في السجود. فصار عندنا أربعة مواطن في حديث ابن عمر، وصار عندنا أيضا الرفع في السجود في حديث مالك بن الحويرث وحديث وائل بن حجر، في حديث مالك بن الحويرث وحديث وائل بن حجر. وقد ذهب إلى حديث إلى إثبات الرفع في السجود أيضا ابن عمر، ذهب إلى هذا ابن عمر، أخرج ذلك الإمام البخاري في كتابه رفع اليدين، رفع اليدين في الصلاة، وهكذا غيره جاء عنه موقوفا ومرفوعا وثبت الموقوف. فكيف يروي النفي ثم يروي النفي؟ قال في هذا الحديث: ولا يرفع يديه في السجود. ثم جاء عنه بإسناد صحيح عنه أنه رفع في السجود، فكيف الجمع؟ الجمع ما قاله الإمام الألباني رحمه الله، قال رحمه الله هذا الأثر، الأثر عنه له حكم المرفوع. شوف، قال له حكم المرفوع لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع في السجود. قال: فلولا أنه ثبت عن ابن عمر من طريق غيره من الصحابة أنه كان يرفع يديه، أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن، لما رجع إليه وعمل به. يقول هذا كان عند ابن عمر في أول الأمر الذي رآه، ثم لما علم من الصحابة، من الصحابة غيره كأنس، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن غيرهما أنه يرفع في السجود أيضا، وجاء يعني بما رواه مالك بن حويرث، بما رواه وائل بن حجر، قال علم من الصحابة الرفع أيضا في السجود فعمل به. إذن يكون رجع، ثم قال له حكم المرفوع لرجوعه، لأنه قد روى أنه ما رفع صلى الله عليه وسلم يديه في السجود. وعلى كل، يجوز أو يستحب أيضا الرفع عند الهوي إلى السجود، وكذلك إذا رفع من السجود إلى الجلسة، وكذلك إذا سجد، ولكن يفعل هذا أحيانا، يفعل هذا إيش؟ أحيانا، لأن أكثر الأحاديث تثبت أنه رفع في أربعة مواطن، وهذه الأحاديث يعني مع وجود النفي من ابن عمر أنه لم يرفع يديه إلا في السجود، يدل على أنه كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم أحيانا، فتكون من يعني اختلاف التنوع، هذا يكون من اختلاف التنوع، أحيانا تفعل هذا، أكثر أحيانك ترفع في أربعة مواطن التي المذكورة، وأحيانا ترفع أيضا في السجود عملا بجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقد عمل بهذا أيضا جماعة من السلف، بل قال عبد الرحمن بن مهدي: هذا من السنة، وعمل بذلك الأوزاعي. ولما سئل الإمام الأوزاعي رحمه الله عن الرفع في الصلاة في القيام، قال هذا كان في أول الأمر، في القيام قال هذا كان في أول الأمر، دل كلام الأوزاعي أن في أول الأمر كان الرفع يكون في القيام فقط، لكن لما جاء ما يدل على الرفع أيضا في حال السجود، دل على أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به. وممن عمل به سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم وطاووس وعبد الله بن دينار، كل هؤلاء عملوا بهذه الأحاديث التي تثبت أيضا الرافع في السجود. والله أعلم بالصواب، والله أعلم بالصواب. ففي حديث ابن عمر أيضا من المسائل قوله: وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الإمام لما يقول سمع الله لمن حمده، هل يقول أيضا ربنا ولك الحمد؟ هذا هو الذي ينبغي، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يقول ذلك الإمام، وهذا الحديث حجة عليهم، هذا الحديث حجة عليهم، والله أعلم. والمأموم إيش يقول؟ سمع الله لمن حمده. أيضا في حديث أبي هريرة: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والإمام الشافعي يقول أيضا سمع الله لمن حمده المأموم. لماذا؟ قال: لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر زائد، هذا إيش؟ أمر زائد. والأصل أنه يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، ولكن أكثر أهل العلم على أنه يعني هذا الحديث مخصوص بهذا الحديث، صلوا كما رأيتمون وصلوا، هنا بيّن إيش الذي أراد، إذا قال سمع الله من حميدة فقولوا أنتم ربنا ولك الحمد، والله أعلم بالصواب. والشيخ الألباني يقول بما قال الإمام الشافعي رحمه الله: تنبيه قبل ما أدخل لنقرأ القراءة الأخرى، تبويب الإمام مالك باب افتتاح الصلاة هكذا في هذه الرواية، رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأما أبو مصعب الزهري فإنه إيش قال؟ يعني زاد ما أدري فين ذكرته، نعم هنا أبو مصعب الزهري يقول: أين هذا؟ أنا ذكرتها. التكبير للإمام الطيب في الافتتاح الصلاة وهي ركن. نعم، ما أدري أين كتبتها. نعم، في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ باب افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع، هكذا زاد في الباب، والتكبير في كل رفع وخفض أو خفض ورفع. وهذا ما يدل عليه ما ذكره الإمام مالك في الباب. تفضل يا عبد الصمد.
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
كمل.
وعن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وعن ابن شهاب أنه كان
ذكر الإمام رحمه الله أثر عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. ففي هذا بيان إلى أين ترفع الأيدي، ففي حديث ابن عمر أن اليدين ترفع إلى حذو المنكبين، وجاء في حديث وائل بن حجر أنهما ترفعان إلى حذو الأذنين، إلى حذو الأذنين. وهكذا في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعهما حتى حاذى بهما أذنيه. فما الجمع؟ أكثر أهل الحديث على ما روى ابن عمر، عبد الله بن عمر من أن اليدين ترفعان إلى حذو المنكبين، جمهور التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الحديث والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه ترفع إلى حذو المنكبين. وذهب بعض العلماء إلى حديث مالك بن الحويرث ووائل بن حجر وفيه حتى يحاذي بهما أذنيه، والحديث في صحيح مسلم يحاذي بهما أذنيه. فكيف طيب نفعل في حديث ابن عمر؟ بعض العلماء قال الأمر واسع، إن شاء رفعهما حتى بلغ بهما الأذنين، أو جعلهما عند المنكبين، الأمر واسع. ورجح هذا جماعة من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، قال هذا الحق الذي ليس له به خفاء. جاءت رواية كذا وجاءت رواية كذا، وهذه ليست صلاة واحدة صلاها النبي، صلي صلاة كثيرة صلى الله عليه وسلم، فمرة يرفع كذا ومرة يرفع كذا. وبعض العلماء حاول الجمع، حاول أن يجمع بين الروايتين، فإيش قال؟ بحيث تكون أصابعه حذو الأذنين وبطون كفيه عند المنكبين، عرفتم؟ فيجمع في النص هكذا. وممن ونسب هذا إلى الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر ذلك عنه أيضا النووي جمعا بين الأحاديث. وتعقب الإمام النووي، بل تعقب هذا القول شيخنا الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي، فإيش قال؟ قال: هذا إن جاء في الرواية فالعمل على الرواية، وإن لم يأتي في الرواية ففي هذا نظر، لأنه لم تأتي به، لم يأتي بهذه الصفة حديث صحيح، فتبقى لأنه أتى بصفة ثالثة، وإلا فالعمل على الكيفيتين، العمل على الكيفيتين الواردتين في الأحاديث. قال: وإلا فيكون خروجا عن الكيفيتين الثابتتين، والحق العمل بالكيفيتين في أوقات مختلفة، يعني مرة كذا ومرة كذا، وهذا هو الصواب والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة.
ما حكم التكبيرة الأولى بالصلاة؟ حكم التكبيرة الأولى بالصلاة: جمهور الأمة على أنها ركن وفرض، لا تصح الصلاة إلا بها. تكبيرة الإحرام، الله أكبر، فلا يجزئ غير هذا اللفظ، لأنه وارد في الأحاديث، في حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة وحديث رافع أو أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ذلك الرجل الذي أساء في صلاته. على كل، فهي ركن من أركان الصلاة. هذا الركن إذا جاء رجل المسجد والإمام في الركوع، الآن عنده تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وهي الدخول في الصلاة، والتكبيرة الثانية تكبير الانتقال، تكبير الانتقال، إن استطاع أن يكبر التكبيرتين فهذا حسن. الله أكبر الأولى إيش؟ تكبيرة الافتتاح التي تحرم عليه كل شيء من الأفعال إلا ما جاء في أفعال الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، جاء في حديث علي رضي الله عنه. فهذه تكبيرة الإحرام يقولها وهو قائم، لأن محلها القيام، فإذا قالها وهو منحني لا تجزئه ولم يدخل في الصلاة، يقولها وهو إيش؟ قائم، الله أكبر، ثم عند الانحناء يكبر التكبيرة الثانية. هنا الإمام مالك رحمه الله سئل عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة، يعني أجزأت عنه عن تكبيرة الانتقال، لأنه قال الإمام مالك مفسرا: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. فسرها الإمام مالك رحمه الله، لأنها الركن، فإذا لم ينوي هذا لا تجزئه الصلاة كما سيأتي. اقرأ.
وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال: يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزئا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح.
الإمام مالك رحمه الله سئل عن الرجل، عن الآن مسبوق، هذا رجل مسبوق مأموم دخل مع الإمام بدون تكبير، نسي، دخل هكذا يقرأ على طول مباشرة، فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع كذلك حتى صلى ركعة، ما حكم هذه الركعة؟ قال: ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إلي، يلغي الركعة الأولى، يلغي الركعة الأولى كأنه ما صلاها، فيقول يبتدئ صلاته أحب إلي، يعني كأنه في هذه الرواية يرى أن هذا مستحب أحب إلي، ما جعله فرضا. قال ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح، يعني ابتدأ الصلاة معه ولكن سهى عن التكبيرة، وكبر في الركوع الأول ما فاتته ركعة، رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، يعني يكون أدرك ركعة، يكون إيش؟ أدرك الركعة بتكبيرة الافتتاح التي قالها عند الركوع، التي قالها عند الركوع، لأن نسي أن يكبر مع الإمام في ابتداء الصلاة حتى ركع الإمام، فتذكر أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح، فكبر تكبيرة الافتتاح مع الركوع، فيكون أدرك الركعة مع الإمام فأجزأه، يقول يجزيه الإمام مالك رحمه الله، لأنه لم يفته شيء الآن، ما فتته الركعة، لأن الإمام مالك من القائلين بأن المأموم يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا، بإدراك الإمام راكعا، عرفتم هذا؟ بارك الله فيكم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته.
هذه المسألة الأخرى، إنسان ما هو مسبوق صلى وحده وله مع إمام وله إمام صلى لنفسه، يقول فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته، يعني يعيد الصلاة، ما دخل في الصلاة، تحريمها التكبير، فلا بد من التكبير. تفضل.
وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون،
لأن صلاتهم مرتبطة بصلاته، صلاتهم مرتبطة بصلاته، الإمام ما دخل في الصلاة وهم التزموا بصلاته، قال يعيد ويعيدون، يعيد ويعيدون، فإذا علموا أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح وتابعوه على ذلك فإنهم يعيدون، لكن ما علموا دخل واحد ما يدري فصلى، فيعني صلاته صحيحة، والله أعلم صلاته صحيحة، كالذي صلى بغير طهارة، يدري ما يدري أنه صلى بغير طهارة ثم علم بعد الصلاة، ها علم بعد الصلاة، فإيش يفعل هذا؟ صلى الناس قال معليش أنا كنت جنب، فإيش يعيدون أو لا يعيدون؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنهم لا يعيدون، صلاتهم صحيحة، هذا بعد الصلاة. أما إذا علموا أن إمامهم يصلي بغير طهارة، كما علموا أن إمامهم ما كبر تكبيرة الافتتاح، فإنهم يعيدون جميعا، يعيدون جميعا، والله أعلم بالصلاة بالصواب. تفضل. بعد الصلاة. بارك الله فيكم جميعا، وبهذا القدر أكتفي، والحمد لله رب العالمين. وفيكم بارك الله، أهلا وسهلا. أي نعم، مرفوع الذي رواه، نعم نعم. لا، هنا ما نقول، لماذا؟ لأنه روى النفي ثم عمل به زاد علما، نقول جاءه علم آخر، عرفت؟ لا ما نقول هذا. هنا جاء عن الصحابة الآخرين وجاءت أحاديث أخرى، لكن ائتني بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته. هنا جاءت أحاديث أخرى تثبت أن هنا علم آخر، ولذلك عمل به عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عرفت الآن الجواب؟ الحمد لله.